الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 11 من دروس العقيدة في فتاوى أركان الإسلام فضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. يقول السائل: ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ جاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: قبل أن أتكلم عن هذا السؤال أحب أن أنبه على قاعدة عامة فيما يخلقه الله عز وجل وفيما يشرعه، وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى وهو العليم الحكيم، وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، وغيرهما من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات الحكمة لله عز وجل فيما يخلقه وفيما يشرعه، أي في أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. فإنه ما من شيء يخلقه الله عز وجل إلا وله حكمة، سواء كان ذلك في إيجاده أي خلقه، أو في إعدامه أي إماتته. وما من شيء يشرعه الله تعالى إلا لحكمة، سواء كان ذلك في إيجابه أو تحريمه أو إباحته، لكن هذه الحكم التي يتضمنها حكمه الكوني والشرعي قد تكون معلومة لنا، قد تكون مجهولة، قد تكون معلومة لبعض الناس دون بعض، حسب ما يتيهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفهم. إذا تقرر هذا فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة وغاية حميدة، وهي عبادته تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله على أن لله تعالى حكمة بالغة من خلق الجن والإنس، وهي عبادته، والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس. على هذا فمن تمرد على ربه واستكبر عن عبادته فإنه يكون نابذا لهذه الحكمة التي خلق الله العبادة من أجلها، وفعله يشهد أن الله خلق الخلق عبثا وسدا، وهو وإن لم يصرح بذلك، لكن هذا هو مقتضى تمرده واستكباره عن طاعة ربه. سؤال رقم 20، يقول السائل: كيف يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. جاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله تعالى لي ولإخوان المسلمين التوفيق للصواب عقيدة وقولا وعملا. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول السائل: إنه دعا الله عز وجل ولم يستجب الله، فيستشكل هذا الواقع مع هذه الآية الكريمة التي وعد الله تعالى فيها من دعاه بأن يستجيب له، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. والجواب على ذلك أن للإجابة شروطا، إجابة الدعاء لا بد أن تتحقق، وهي أولا: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يخلص الإنسان في دعائه فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه، عالم بأنه عز وجل قادر على إجابة الدعوة وأمل الإجابة من الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة، بل في أمس الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما أن يدعو الله عز وجل وهو يشعر بأنه مستغن عن الله سبحانه وتعالى وليس في ضرورة إليه، وإنما يسأل هكذا عادة فقط، فإن هذا ليس بحري بالإجابة. الشرط الثالث أن يكون متجنبا لأكل الحرام، فإن أكل الحرام حائل بين الإنسان والإجابة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة، وهي أولا رفع اليدين إلى السماء أي إلى الله عز وجل، لأنه تعالى في السماء فوق العرش ومد اليد إلى الله عز وجل من أسباب الإجابة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، في روايات خائبتين. أيضا من الأسباب التي قام بها هذا الداعي أن هذا الرجل دعا الله تعالى باسم الرب يا رب يا رب، والتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فبيده مقاليد السماوات والأرض. ولهذا تجد أكثر الدعاء الوارد في القرآن الكريم بهذا الاسم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم أي الرب، اسم الرب، من أسباب الإجابة. ثالثا أن هذا الرجل كان مسافرا، والسفر غالبا من أسباب الإجابة، لأن الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى الله عز وجل والضرورة إليه أكثر مما إذا كان مقيما في أهله. وأشعث أغبر كأنه غير معني بنفسه، كان أهم شيء عنده أن يلتجئ إلى الله ويدعوه على أي حال كان، هو سواء كان أشعث أغبر أم مترفا، والشعث والغبر له أثر في الإجابة، كما في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة يباهي الملائكة بالواقفين فيها، يقول أتوني شعثا غبرا ضاحين في وقت الضحى من كل فج عميق، في رواية أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذه الأسباب لإجابة الدعاء، لم تجد شيئا، يعني كونه مسافر وكونه أيضا يدعو الله بأسمائك الرب وكونه يرفع يديه، لكن لأنه فقد الشروط، وشروط الإجابة أن يكون أن أكله حرام كذا يعني، وأنه كذلك أنه لا يعني من شروط إجابة الدعاء أن يكون مخلص فيها، أن يكون عنده حاجة لأن الله يجيبه. الشرط الثالث أن يكون متجنبا لأكل الحرام، ومع أنه مسافر وكذلك كان يقول يا رب، يعني يدعو الله تعالى بأسماء الحسنى، ولكنه لم يجب الله تعالى دعاه إلى ذلك لفقد الشروط الثلاثة الأولى: الإخلاص والحاجة، ومتجنبا كذلك أنه متجنبا للحرام. هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم تجد شيئا لكونه مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. فهذه الشروط لإجابة الدعاء إذا لم تتوفر فإن الإجابة تبدو بعيدة، فإذا توافرت ولم يستجب الله للداعي فإنما ذلك لحكمة يعلمه الله عز وجل ولا يعلمها هذا الداعي. فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله عز وجل فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخره له يوم القيامة ويوفيه الأجر أكثر وأكثر، لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يصرف عنه من السوء ما هو أعظم يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب الحكمة، فيعطى الأجر مرتين: مرة على دعائه ومرة على مصيبته بعدم الإجابة، فيدخر له عند الله عز وجل ما هو أعظم وأكبر. ثم إن المهم أيضا ألا يستبطئ الإنسان الإجابة، أي لا يستعجل الإنسان الإجابة، فإن هذا من أسباب منع الإجابة أيضا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. فلا ينبغي للإنسان أن يستبطئ الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع الدعاء، بل يلح في الدعاء، فإن كل دعوة تدعو بها الله عز وجل فإن عبادة تقربك إلى الله عز وجل وتزيدك أجرا. فعليك يا أخي بدعاء الله عز وجل في كل أمورك العامة والخاصة الشديدة واليسيرة. ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله سبحانه وتعالى لكان جديرا بالمرء أن يحرص عليه. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
استغفر الله، استغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 11 من دروس العقيدة في فتاوى أركان الإسلام فضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. يقول السائل: ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ جاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: قبل أن أتكلم عن هذا السؤال أحب أن أنبه على قاعدة عامة فيما يخلقه الله عز وجل وفيما يشرعه، وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى وهو العليم الحكيم، وقوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما، وغيرهما من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات الحكمة لله عز وجل فيما يخلقه وفيما يشرعه، أي في أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. فإنه ما من شيء يخلقه الله عز وجل إلا وله حكمة، سواء كان ذلك في إيجاده أي خلقه أو في إعدامه أي إماتته، وما من شيء يشرعه الله تعالى إلا لحكمة، سواء كان ذلك في إيجابه أو تحريمه أو إباحته. لكن هذه الحكم التي يتضمنها حكمه الكوني والشرعي قد تكون معلومة لنا، قد تكون مجهولة، قد تكون معلومة لبعض الناس دون بعض، حسب ما يتيهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفهم والفهم. إذا تقرر هذا فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة وغاية حميدة، وهي عبادته تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لله تعالى حكمة بالغة من خلق الجن والإنس، وهي عبادته، والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس. على هذا فمن تمرد على ربه واستكبر عن عبادته فإنه يكون نابذا لهذه الحكمة التي خلق الله العبادة من أجلها، وفعله يشهد أن الله خلق الخلق عبثا وسدا، وهو وإن لم يصرح بذلك، لكن هذا هو مقتضى تمرده واستكباره عن طاعة ربه. سؤال رقم 20، يقول السائل: كيف يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ الله عز وجل يقول: ادعوني استجب لكم. جاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله تعالى لي ولإخوان المسلمين التوفيق للصواب عقيدة وقولا وعملا. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول السائل: إنه دعا الله عز وجل ولم يستجب الله، فيستشكل هذا الواقع مع هذه الآية الكريمة التي وعد الله تعالى فيها من دعاه بأن يستجيب له، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. والجواب على ذلك أن للإجابة شروطا، أي إجابة الدعاء لا بد أن تتحقق، وهي: أولا، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يخلص الإنسان في دعائه فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه، عالم بأنه عز وجل قادر على إجابة الدعوة وأمل الإجابة من الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة، بل في أمس الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما أن يدعو الله عز وجل وهو يشعر بأنه مستغن عن الله سبحانه وتعالى وليس في ضرورة إليه، وإنما يسأل هكذا عادة فقط، فإن هذا ليس بحري بالإجابة. الشرط الثالث أن يكون متجنبا لأكل الحرام، فإن أكل الحرام حائل بين الإنسان والإجابة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا الصالحة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب له. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة، وهي أولا رفع اليدين إلى السماء أي إلى الله عز وجل، لأنه تعالى في السماء فوق العرش ومد اليد إلى الله عز وجل من أسباب الإجابة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، في رواية خائبتين. أيضا من الأسباب التي قام بها هذا الداعي أن هذا الرجل دعا الله تعالى باسم الرب يا رب يا رب، والتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فبيده مقاليد السماوات والأرض، ولهذا تجد أكثر الدعاء الوارد في القرآن الكريم بهذا الاسم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم أي الرب، اسم الرب، من أسباب الإجابة. ثالثا أن هذا الرجل كان مسافرا، والسفر غالبا من أسباب الإجابة، لأن الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى الله عز وجل والضرورة إليه أكثر مما إذا كان مقيما في أهله. وأشعث أغبر كأنه غير معني بنفسه، كأن أهم شيء عنده أن يلتجئ إلى الله ويدعوه على أي حال كان، هو سواء كان أشعث أغبر أم مترفا، والشعث والغبر له أثر في الإجابة، كما في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة يباهي الملائكة بالواقفين فيها، يقول: أتوني شعثا غبرا ضاحين في وقت الضحى من كل فج عميق، في أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم تجد شيئا، يعني كونه مسافر وكونه أيضا يدعو الله بأسمائك الرب وكونه يرفع يديه، لكن لأنه فقد الشروط، وشروط الإجابة أن يكون أن أكله حرام كذا، يعني وأنه كذلك أنه لا يعني من شروط إجابة الدعاء أن يكون مخلص فيها، أن يكون عنده حاجة لأن الله يجيبه. الشرط الثالث أن يكون متجنبا لأكل الحرام، ومع أنه مسافر وكذلك كان يقول يا رب، يعني يدعو الله تعالى بأسماء الحسنى، ولكنه لم يجب الله تعالى دعاءه إلى ذلك لفقد الشروط الثلاثة الأولى: الإخلاص والحاجة، ومتجنبا كذلك أنه متجنبا للحرام. هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم تجد شيئا لكونه مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب له. فهذه الشروط لإجابة الدعاء إذا لم تتوفر فإن الإجابة تبدو بعيدة، فإذا توافرت ولم يستجب الله للداعي فإنما ذلك لحكمة يعلمه الله عز وجل ولا يعلمها هذا الداعي. فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله عز وجل فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخره له يوم القيامة ويوفيه الأجر أكثر وأكثر، لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب الحكمة، فيعطى الأجر مرتين: مرة على دعائه ومرة على مصيبته بعدم الإجابة، فيدخر له عند الله عز وجل ما هو أعظم وأكبر. ثم إن المهم أيضا ألا يستبطئ الإنسان الإجابة، أي لا يستعجل الإنسان الإجابة، فإن هذا من أسباب منع الإجابة أيضا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. فلا ينبغي للإنسان أن يستبطئ الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع الدعاء، بل يلح في الدعاء، فإن كل دعوة تدعو بها الله عز وجل فإن عبادة تقربك إلى الله عز وجل وتزيدك أجرا. فعليك يا أخي بدعاء الله عز وجل في كل أمورك العامة والخاصة الشديدة واليسيرة، ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله سبحانه وتعالى لكان جديرا بالمرء أن يحرص عليه. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
استغفر الله استغفر الله.